السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم إن شاء الله في التعليق على برنامج في 7 سنين لقناة الجزيرة الذي عرضت فيه للتحولات العقدية عند طائفة من الشباب في العالم العربي بعد الثورة في مصر. وقبل أن أتحدث في تقويم وتحليل أقوال الملاحدة في هذا البرنامج الذين حضروا وكانوا ضيوفه وسألهم المذيع عن تحولاتهم في هذا البرنامج، أقول يعني ظهر خلاف على الساحة في الحكم على هذا البرنامج، هل يمدح لأنه عرض للظاهرة وعرف بها وأشهر هذه الحالات، أم يدان بسبب عرضه لهذا البرنامج؟ في الحقيقة ماذا بي في هذا الأمر؟ أنه من حسنات هذا البرنامج أنه كشف الظاهر. هناك بيئات مختلفة في العالم العربي تأبى أن تعترف بمشاكلها، تريد أن تعيش في المدينة الفاضلة لأنك إذا اعترفت بالمشكلة فكأنك تشهرها. لا، لابد أن نعترف بمشاكلنا. وقد كنا منذ فترة طويلة نحاول أن ننبه الناس إلى وجود هذه الطبقة من المشاكل، لأن مشكلة الإلحاد في العالم العربي ليست هي في ظاهرة الإلحاد، وإنما في توافر مقدمات هذه الظاهرة في بيئة تحكمها منظومات علمانية تقدم مناهج تربوية فارغة تنشئ طالب أجوف فارغ معتل. في هذه البيئة حيث تقوم الآلة الإعلامية بملء هذا الفراغ من خلال قيم منحرفة عن الإسلام، منظومات كونية منحرفة عن الإسلام، طبعا هذه مقدمات ستؤدي إلى الإلحاد. المشكلة اليوم هي ليست الإلحاد وإنما توافر المقدمات القوية في هذا الباب. إذن البرنامج أصاب في أمر التعريف بالظاهرة، هي ظاهرة موجودة يجب أن لا تنكر، وكتب وصف الظاهرة بما يوازي حجمها في المجتمع هذا أمر قد نختلف فيه، وإلى الآن لا توجد نسب موثوقة، لكن هي ظاهرة في تنام بسبب يعني الصدمة وبسبب أيضا الخطاب الدعوي فيه تقصير بالغ جدا، ولا زلنا نعيش في محاربة الطوائف الداثرة ونترك تعامل مع الفرق الحقيقية. لو نظرت الآن على الساحة الإسلامية ونظرت في الحديث عن العلمانية باعتبارها طاعون العصر، عقيدة العصر، دين العصر، كم تجد من نشاط علمي ودعوي في التعريف بهذه الظاهرة التي هي أكبر وجه إلحادي موجود اليوم. هي إلحاد في الألوهية، إلحاد في باب الطاعة، خاصة الطاعة في باب السياسة. أين نشاط الدعوة؟ ضعيف للغاية، تضخيم جوانب والتعامل بضعف شديد مع جوانب أخرى أهم بكثير، خاصة في البلاء العقدي. لكن البرنامج في ذاته برنامج قدم بطريقة، هل أقول خبيثة أم ماذا؟ لا أدري كيف أصف الأمر. أنا هنا لا يعنيني أمر نية معد البرنامج أن هو ينشر الإلحاد أم لا، أنا لا أتصور أنه يريد نشر الإلحاد، لكنه ما يعنيني في الحقيقة هو كيف ستصل الرسالة إلى السامع، هذا ما يعنيني. الرسالة قدمت بصورة تجميلية للإلحاد بلا أدنى شك، بلا أدنى شك. طريقة العرض، طريقة التعامل مع الملاحدة، هذه البنت التي تمسك بمخدة تحت ظهرها وتتحدث من غرفة نومها في جو حميمي، هذا الشاب الذي يجلس وهو منتشن ويتحدث عن خروجه من جماعة عمرو خالد إلى الشباب اليساري المثقف، البنت الأخرى التي تخلع الحجاب وتشعر بتلك الراحة وتلك النغمات الموسيقية التي تقدم تلزمك أن تتعاطف مع هذه الحالة، وهذه الثقة التي يتحدثون بها، وكيف أنهم خرجوا من تلك المرحلة عن قناعات فكرية في مقابل ذاك الذي ذهب يقاتل النظام السوري البعثي ثم اكتشف أنه ما كان عليه أن يفعل ذلك وعليه أن يهرب من تلك المنطقة، وشاب آخر يتحدث عن نزواته القديمة وتلك الأسئلة التافهة التي كانت تسأل إليهم وكلمات أغاني أم كلثوم وغير ذلك. هناك خلل في العرض، الصورة النهائية التي تصل إلى القارئ أو إلى السامع المشاهد هي صورة موجهة بصورة واضحة بين تلزمك بالتعاطف مع هذه الطبقة المظلومة في الثورة، الطبقة المفكرة التي كانت تبحث عن النموذج المحايد الذي يرغب في نصرة الحق لا النموذج المشوه الذي يمثله من يسمون بالإسلاميين. طبعا أنا أرفض تماما مصطلح إسلاميين، لا يوجد شيء اسمه إسلامي، شخص إسلامي، هناك مسلم وغير مسلم، كافر، نصراني، يهودي، ملحد، هذه هي القسمة الوحيدة، لا يوجد شيء اسمه إسلامي. هذا المصطلح، وأحتاج في الحقيقة إلى فيديو خاص به، هذا مصطلح اخترع في فرنسا في السبعينات والثمانينات في الجامعات الفرنسية للحديث عن الطائفة المطالبة بالشريعة، وأنا أقول ببساطة شديدة جدا. طبعا هذا المصطلح إسلاميزم كان يطلق في الأدبيات الفرنسية قديما مع الناس رينان وغيره من المفكرين، وقبل ذلك بكثير كان يطلق على الإسلام، إسلاميزم كان يسمى، الإسلام يسمى إسلاميزم. وفي تلك البيئة التي نتحدث عنها الآن، أو نتحدث عن قضية الإسلاميين، الإسلاميون، أنا أتبرأ من هذا المصطلح، إما أنت تنحاز الشريعة فأنت مسلم، أو أنت لا تنحاز الشريعة فأنت خارج الإسلام. بهذه البساطة لا تحدث الناس عن هذا الوهم اسمه إسلامي. ما معنى إسلامي؟ أنت تقول له إذا بإمكانك أن تكون مسلما غير إسلامي لأنك لا تنحاز إلى الشريعة. من أي، كيف جئتم بهذا التعريف الغريب؟ الخلاصة، البرنامج كان في طريقة عرضه كان يروج للإلحاد، لأنه كان ينشأ حالة تعاطف واضحة جدا مع الملاحدة في البرنامج. هل كان ذلك عن رغبة في تقديم برنامج مثير؟ هذا هو الأغلب، ولا أتصور أن صاحب البرنامج كان يريد نصرة الإلحاد بالمعنى الصريح، لكن هذا الأمر في حقيقته يمثل حالة المسخ العقدي التي نعيشها اليوم في بيئتنا بسبب حال الانحياز عن الرؤية الإسلامية. وأنت تقدم عملا إعلاميا، أنت لا يمكن أن تكون مسلما على جادة الإسلام ثم إذا قدمت عملا إعلاميا تركت إسلامك على جانب، ثم بدأت تتحدث من رؤية لا دينية. لا، هذا هو الخلل، هذا هو المسخ. أنت مسلم تعظم أمر الإسلام، تعظم أمر التوحيد، تعظم أمر القرآن، تستنكر نفسك ويستنكر عقلك بقوة إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى وإنكار عدل شرائعه. لا يمكن أن تترك هذا الأمر وتأتي وتتحدث وتقدم الإجرام العقدي بهذه الصورة التجميلية. هذا أمر هام جدا. طبعا نوقش هذا البرنامج بعد ذلك على قناة الجزيرة، واستدعي معد البرنامج واستدعي ضيف آخر وثالث أيضا، وقدم الأمر من طرف معد البرنامج على أنه يستنكر وصف ضيوفه بأنهم أصحاب ضعف فكري أو أصحاب خلل نفسي. إذا القضية فيها إشكال في النفسية الإعلامية بين المسلمين اليوم الذين يمارسون العمل الإعلامي، حالة الانسلاخ من الدين عند تقديم المادة الإعلامية. طبعا يمثل هذا الأمر ببشاعة شديدة جدا المذيع، مذيع الجزيرة، الذي أشرف على أو قدم برنامج مناقشة هذا الفيلم. طبعا هذا المذيع مستفز للغاية، كلما جاءه ضيف في برامجه يتحدث في قضية تخص مشاكل الدعوة، مشاكل الأمة، وبدأ في الحديث من زاوية إسلامية بسرد الآيات وإظهار الجانب الرؤية الإسلامية في الحديث، إلا واستوقفه المذيع ليطلب منه أن يتحدث بلغة سياسية براغماتية عملية. إذن عليك أن تنسلخ مع إسلامك مع مذيع الجزيرة حتى تتحدث كلام معقول عاقل، لأنك عندما تتحدث من رؤية إسلامية فيها الآيات والأحاديث فأنت تمارس حالة من الدروشة التي لا تقبل على المنابر الإعلامية، في حين أن الإنسان لا يمكن أن يتحدث في أي موضوع إلا من زاوية عقدية، رؤية كونية يتحدث منها. لكن هؤلاء الذين يمثلون المسخ الفكري في الأمة يقولون لك إسلامك هذا دعه جانبا، الإسلام لا يقدم لك رؤية كونية في زعمه، لا يقدم لك رؤية سياسية في زعمه، لا يقدم لك رؤية قيمية في زعمه، لا، الإسلام يقدم لك قراءة للتاريخ، قراءة لسنن التاريخ، قراءة لواجباتك وحقوقك وأهدافك ومبادئك. هذا هو الخلل الأكبر الذي كان في البرنامج من ناحية عرض المادة. دعونا الآن نتحدث عن الشخصيات التي استضافها البرنامج، وقد أحسن صاحب البرنامج في الاختيار من الناحية المبدئية عندما اختار شابا إخوانيا، شابا من جماعة عم خالد، فتاة سلفية، وفتاة من الإسلام العام، وهذا أمر جيد في أنه من الناحية المبدئية أنه يظهر لك أنه لا يتعلق حديثه بجماعة مخصوصة في ذاتها، لكن الصورة التي عرضت في البرنامج تخالف الصورة التجميلية التي عرضت في جانب الإخراج والموسيقى وحركة الكاميرا والديكور الذي عرض على كل هذه الصورة. والشاب الذي يمشي في المكتبة، شاب في سوريا عند الهدم يحمل السلاح أمامك، شيء يعني إيه ينشئ فيك حالة من النفرة كمشاهد، وفشاب آخر تحول إلى أدرية والإلحاد يمشي في المكتبة ويجلس مع الشباب. طبعا هذه الصورة تنشئ معك حالة من التعاطف، لكن كل هذا الإخراج الذي قدمه المخرج بسوء نية أو بجهالة أو بسطحية موضوع تاني. كل هذا التجميل الإخراجي لم يستطع أن يخفي سطحية وضحالة الضيوف الملاحدة الذين ألحدوا عن أسباب سنتبينها في الحديث التالي. أهم نموذج عرضه البرنامج هو نموذج البنت التي تنتمي إلى مسمى الإسلام العام، البنت المحجبة المتعاطفة بصورة عامة مع الإسلام التي ليس لها انحياز واضح إلى منظومة خاصة داخل العمل الإسلامي. وأنه أميز بين العمل الإسلامي بوصف العمل أنه إسلامي نسبة الإسلام، أميزه عن وصف الناس أنهم من الإسلاميين، لأن يعني هذا الوصف كما ذكرت مشكل جدا لأنه يفتح مجال الحديث عن مسلم غير إسلامي، مسلم لا يرى وجوب تطبيق الشريعة. هذه البنت في الحقيقة نموذج مهم جدا لأنها تمثل مساحة واسعة من الشباب اليوم. هذه البنت تقول إنها كانت تحمل عاطفة إسلامية، فلما خرجت مع الشباب اكتشفت أن الإسلاميين هم طائفة من الإقصائيين. العجيب في الأمر أن البرنامج عندما عرض صور المظاهرات عند الثورة عرض صور الشارع مكتوب عليه في الأعلى ممنوع دخول الإخوان. فعما تتحدث هذه البنت؟ الإقصائية التي تمارس من طريق العلمانيين والليبراليين، لا، إقصائية تمارس في السجون بقتل الدعاة واغتصاب النساء والرجال، طبعا كوارث لا يمكن. أقرأ أي كتاب ستكتشف يعني أيام من حياتي أو غيرها، كتب كثيرة جدا تتحدث عن معاناة الدعاة وأمر القتل والتشهير، ويعني لا يخفى على 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 عاقل. فتتحدث عن الإقصائية بهذه الصورة، وهو والأحداث تكشف أنها جاهلة بواقع الساحة. تتحدث عن أحداث محمد محمود وتقول إن الإسلاميين قد خانوا الشباب. طيب شيخ حازم أبو إسماعيل كان هناك من أكثر الشخصيات جاذبية في تلك الفترة، لماذا لم تذكره؟ لماذا تتحدث عن الإسلاميين باعتبارهم تائب؟ حتى الإخوان هناك منهم شباب وسلفيين، هناك منهم من شارك في هذه الأحداث. فهذه عملية إيه؟ عملية التقاطية والتقائية في التعامل مع الأحداث. ثم الشباب الذي تتحدث عنه أنه ثبت هو الشباب الذي خان بعد ذلك الثورة، وعندما حمي الأمر انسحب هؤلاء، هذه طبقة من الشباب التي تدافع عنها هذه البنت، انسحبوا وأصبحوا يشاركون في الأحداث من خلال التعليقات الشامتة على الفيسبوك والتويتر. فهذه قسمة ضيظة، هذه معادلة، وهذا حكم ظالم غاية الظلم. تقول هذه الفتاة إنها خلعت الحجاب، فلما خلعت الحجاب شعرت بالحرية لأول مرة. طبعا هذا المقطع هو أسوأ مقطع في الفيلم، لأنه مع حركة الكاميرا والموسيقى وهذا الجو المفعم بالإضاءة من بعيد والظلام من ورائها، هذا الجو يشعر موجه للقائل. لا تقول لي هذا جو بريء، هذا جو يوجه السامع للتعاطف مع هذه الحالة. الإشكال هنا والذي يجب أن تسأله هذه البنت هو أنت مما تحررت؟ وهذا هو أصل البلاء مع طائفة الشباب الملحد العربي، هم لا يدركون حقيقة الإلحاد. هذه البنت مما تحررت؟ هي تصورت أنها تحررت من الحجاب، تقول أنا كنت أحدث الناس عن الحرية، فلما عدت إلى البيت رأيت نفسي بحجاب فقلت إنني لا أمارس الحرية حتى في تعاملي مع جسدي. طبعا هذه الطبقة من الناس الذين يتعاملون مع الأحكام الشرعية باعتبارها نكاية في الإنسان وليست رحمة به توجهه إلى الخير وتدفعه إلى الفضيلة. هي بالحقيقة تحررت من هذا الحكم الشرعي بوجوب التزام اللباس الشرعي، لكنها في الحقيقة، طبعا تقول تحررت ليس بالمعنى القيمي وإنما بالمعنى الفيزيائي، خلع الشيء أو ترك التزام الشيء، لكنها في الحقيقة هي تحررت من شيء أكبر من ذلك بكثير. هي لم تتحرر من الحجاب فقط ومن أحكام الشريعة فقط، هي تحررت من معنى القيمة الفاليو. عندما خرجت إلى الإلحادي، خرجت من عالم القيم والحق والخير والجمال، التقبيح والتحسين، الاستحسان والإنكار، خرجت من هذا العالم إلى عالم الأبعاد الفيزيائية. في عالم الإلحاد هو عالم فيزيائي بحت، الحركة والطاقة والمادة، لا يوجد شيء غير ذلك. هي خرجت من الإيمان بالله إلى وجود بلا قيمة بلا غاية بلا مبدأ، وجود مظلم وبارد. ولذلك مع فحش قوله نيتشه في كتابه The Gay Science، عندما قال عن الإله تعالى الله عن ذلك علوم كبير، قال إنا قتلناه، أضاف كلمة مهمة جدا لا يدركها عامة الملاحد، لأن ملاحدة العالم العربي لا يعرفون ما الإلحاد. ماذا يقول نيتشه في هذا الكتاب؟ يقول لقد قتلناه، أنا وأنتم كلنا قتله، ولكن كيف فعلنا ذلك؟ كيف استطعنا أن نشرب البحر؟ من أعطانا إسفنجة لنمسح بها كامل الأفق؟ ما الذي فعلناه عندما فككنا هذه الأرض عما يربطها بشمسها؟ إلى أين تتحرك الأرض الآن؟ إلى أين نحن نتحرك بعيدا عن كل الشموس؟ ألسنا نهوي إلى الأسفل بصورة مستمرة، إلى الخلف، إلى الجنب، إلى الأمام، إلى كل الاتجاهات؟ هل تبقى أعلى وأسفل؟ ألسنا نضل عبر عدم نهائي؟ ألسنا نحس بأنفاس الفضاء الفارغ؟ ألم تصبح أكثر برودة؟ ألم يطبق علينا الليل بصورة متواصلة؟ هل نحتاج أن نشعل الفوانيس في الصباح؟ هذا هو واقع الإلحاد. عندما يأتي الإلحاد تنتفي القيمة الأخلاقية، تنتفي القيمة الجمالية، ينتفي مفهوم الحق والباطل، لا يوجد حق ولا باطل. هي تتحدث وتقول إنها لم ترى الله في أحداث القتل والجرائم والسجون وأمراض الأطفال. وأنا أقول لها فماذا ترين الآن في الإلحاد؟ أنت الآن لا تملكين إدانة الشر، لأنه لا يوجد شر في الإلحاد. أنت الآن لا يوجد لك أي داعي أن تخرجي إلى الشارع لتدافعي عن حقوق الشعب وأن تنتصري للمظلومين، لا معنى لتعاطفك مع المسجونين، لا معنى لأن تتعاطفي مع الأطفال الصغار المرضى، كل ذلك لا معنى له، لأنك تعيشين في عالم الحيوانات التي تأكل بعضها لتبقى في سنة النشوء والارتقاء. هذا وجود غابي لا يحمل معنى القيمة. هذا الطفل الذي يموت هو مجرد ذرات تتحول من كيان حي إلى تعود إلى التراب، أو كما يقول أحد الباحثين هو انتصار الفيزياء على البيولوجيا. عندما تتحدثين على المظلومين، ما معنى الظلم هنا؟ هذه كائنات حيوانية في غابة تتصارع للبقاء، لا معنى للظالم والمظلوم، كل يريد تحقيق البقاء، كل ينظر إلى هذا الوجود من زاويته الخاصة ليحقق لنفسه البقاء، صاحب السلطة الطاغي والمظلوم الضعيف، كل يريد البقاء، والبقاء للأقوى أو للأصلح. وما معنى للصلاح؟ لا معنى للصلاح، المعنى هنا للقوة والبطش. في وجودك الإلحادي لا معنى لشيء، لأن هي أشياء ذات أبعاد فيزيائية بحتة. أنت خرجت من وجود فيه حق وباطل إلى وجود ليس فيه حق وباطل. عندما تستعملين كلمة الشر، ما معنى كلمة الشر؟ كما يعرفها أحد الفلاسفة يقول هي ما يجب أن لا يكون عليه الشيء، لكن عندما تقول لي ما يجب أن لا يكون عليه شيء، أنت تحدثني عن معيار للحق والجمال والخير، ولكن كيف يوجد هذا المعيار الموضوعي المتعالي عن أذواق الناس في وجود فيزيائي بحت؟ هنا ستحتاج إلى من يضع هذا المعيار الموضوعي المتعالي على الإنسان، ولا يكون هذا الأمر إلا إذا آمنت بالله باعتراف الملاحدة، كما بينت ذلك باقتباسات كثيرة منهم في كتاب براهين وجود الله في النفس والعقل والعلم. عندما تتحدث عن مشكلة الشر، وهذه ناقشتها بإفاضة في كتاب مشكلة الشر وجود الله، هذا كتاب وهو كتاب موجود على موقع مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان، موجود على أكثر موقع على النت. أنت تتحدث في هذه القضية، وهي قضية يعني تسال فيه حبر طويل، فتأتي تجد الشاب العربي يتحدث فيها بغا الشاب العربي الملحد بسطحية بالغة، لم يقرأ جدل الفلاسفة في هذا، ويليام أرستون، بلانتينجا، ويليام لينكريك، وعدد كبير، ويليام رو، والصراع الواسع والجدل الكبير الذي صار، تجده يتعامل مع الموضوع بسطحية بالغة. وهذا الأمر كتب فيه الإمام ابن القيم كتابه القيم والبارع، كتابه شفاء العليل، وتحدث فيه ببراعة. لكن الشاب يبدأ من ثقافة مقطعين يوتيوب أو كلمتين على وسائل التواصل الاجتماعي، ويبني من خلال ذلك نظرية كبيرة، عليه أن يقرأ. هذه هي مشكلة هذه البنت. مشكلتها تقول: أنا كنت قبل الثورة تافها ولم أشعر بنفسي إلا ما بعد الثورة. وأنا أقول نعم، هذه البنت كانت تافهة قبل الثورة وصارت تافهة بعد الثورة، تفاهم مختلفة. التفاهة الأولى كانت بأنها لم تدرك اختلاف الناس في قيمهم ومبادئهم وأيديولوجياتهم، وبعد الثورة لأنها تحولت إلى الإلحاد وهي لا تعرف ما الإلحاد، ولا تعرف أن ما استدلت به للإلحاد لا يدل على الإلحاد. مشكلة الشر في آخر أمرها لا تنفي وجود الإله، وإنما هي تتعلق بصفات الإله. ثم هي واضح جدا أنها حقيقة لم تدرك حتى مصطلح الشر ما معناه. مشكلة الشر تتعرض لها حتى في الجافي ما يسمى باللوجيكال بروبلم، المشكلة المنطقية للشر، وهي مشكلة وجود اجتماع الإيمان بإله خير قدير عليم مع وجود الشر. هذه الجانب المنطقي في هذا الإشكال تبرأ منه حتى كبار الملاحدة. ويليام رو أشهر تقريبا من يدافع عن مشكلة الشر، قال لا، المشكلة المنطقية للشر مشكلة ضعيفة جدا، لا يمكن أن نستمر في تبنيها، ولذلك يتحدثون عن pointless evil وغير ذلك. إذن هو عاجز عن معرفة الإلحاد، عاجز حتى معرفة الإسلام، النظر إلى التكاليف الشرعية باعتباره كأنها نكاية في الإنسان تتعارض مع مفهوم الحرية. طيب ما هو مفهوم الحرية؟ هل مفهوم الحرية أن تفعل ما تشاء، أن تلبس ما تشاء؟ هذا لا يقوله بأحد، هذا مفهوم أناركي، مفهوم فوضوي للحرية. وهذه بنت من الواضح أنها لا تتبنى الأناركية. إذن ما مفهوم الحرية؟ حتى هنا ضبط المصطلحات، لا يوجد ضبط للمصطلحات. طبعا هذا النموذج نموذج فاضح لتفاهة الملحد العربي، هذه حقيقة. الملحد الذي لا يقرأ، لا يحسن تحرير المسائل، لا يحسن تحرير المصطلحات، وينطلق بعد ذلك للحكم على الأشياء. حتى في قراءته للواقع يتحدث عن إقصائية الإسلاميين في مقابل لا إقصائية غير الإسلاميين، رغم أن الواقع أن العلمانيين والليبراليين هم الذين يقتلون المسلمين في السجون وفي المعتقلات ويقصفونهم بالقنابل. عما يتحدث هؤلاء؟ ثم يأتي ببعض النماذج، إنسان فجر نفسه فتعرض على أنها هي النموذج الذي يمثل جمهور من يؤمنون بوجوب تطبيق الشريعة. النموذج الثاني الذي عرضه هذا البرنامج نموذج البنت السلفية، وهذا نموذج فاضح جدا وللأسف له وجود على الساحة. نموذج البنت السلفية التي لا تعرف لما هي سلفية، هي عندها شيخة تحفظ القرآن أو تجلس عندها في الدرس فقاسها نحن على مذهب السلف وكل الناس على باطل فأتبعتها. طبعا هذه البنت تقول إنها تتابع مشايخ قناة الرحمة، وتقول إن هذا الطيار يتهم غيره بأنهم زنادقة. طبعا هذا الطيار في الحقيقة الذي هو أقرب إلى ما يعرف بالسلفية العلمية، هذا الطيار لا يعرف بألفاظ زندقة الصوفية كما تقول هي وجماعة التبليغ والأخوان، غير صحيح. هذا الطيار قد يستعمل مصطلحات أهل بدعة، أهل أهواء، لكنه من المعروف، وأنا لا أدافع، لا يعني أن أدافع عن هذا الطيار، يعني هذا الطيار لا يعرف بألفاظ التكفير. يعني هذا البنت تنسب أشياء لهذا الطيار لا تصح أصلا، بداها يعرفها كل إنسان ويعرف يعني ألفاظه واصطلاحاته وأحكامه على الفرق والطوائف الأخرى، فهذه أيضا كذوبة لها قرون. وهذه البنت حقيقة تمثل حقيقة الإنسان الذي يسير مع الطيار دون وعي. هي تقول حتى عندما حصلت الخصومة الكبيرة ما بين من يسمون بالإسلاميين والعلمانيين قالت أنا تهت فقرأت أن أنحاز إلى الناس الذين يحملون شعار الدين تتبع دون فهم ثقافة القطيع، وهذه مشكلة كبيرة جدا. لماذا ألحتت هذه البنت؟ تقول أهم حدث حصل لها كانت تلبس النقاب فجاء شباب تحرشوا بها اتهموها أنها من إخوان فمزقوا النقاب. طيب هذا الأمر هل يدفعك إلى أن تستمسكي بهذا الحكم الشرعي إذا كنت تقولين بوجوبه؟ معروف الكلام الطويل للفقهاء في هذا الباب. هل هذا الأمر يدفعك إلى أن تستمسكي بهذا بلباسك الشرعي، أم هو يدفعك إلى أن تنزعي اللباس الشرعي؟ إذا هو ضعف الشخصية، عجز عن الحكم على المسائل واتخاذ موقف صواب. ثم هي تقول إنها بعدما نزعت النقاب اكتشفت أن نيتها ما كانت أن تلتزم بالحكم الشرعي، وإنما أن لا يراها الرجال، ولذلك قررت، صدمت في نفسها وقررت أن تخلع اللباس الشرعي كامل. طب هذا أمر عجيب جدا. إذا إنسان كان يتصدق بماله ثم اكتشف أن نيته ليست أن يفعل الأمر للإحسان للناس ولرضا الرب سبحانه وتعالى، وإنما يفعل هذا الأمر للشهرة، إذا فعل هذا الأمر واكتشف الإنسان من نفسه سوء نية، فهل عليه أن يتوقف عن فعل الخير أم عليه أن يصلح نيته؟ البنت اكتشفت أن نيتها كانت غير سوية فقررت ترك الحكم الشرعي بأكمله. ثم نكتشف أن هناك حديث أنها كانت متزوجة وأن زوجها كان يضطهدها. طب أنا يبدو لي في الأقرب أن هذا هو السبب الذي دعاها تخرج من الإسلام، لكننا لا نكتشف سبب حقيقي واضح في هذا البرنامج جعل هذه البنت تخرج من الإسلام. البنت تائهة، مرة تؤمن ومرة تكفر، لا تعرف لماذا نزعت الحجاب، لا تعرف لماذا كانت تلبس النقاب، لا تعرف لماذا كانت سلفية، لا تعرف من هم السلفيون وهذه الطبقة من السلفيين التي كانت تنتمي إليها، موقعها من خط السلف وأطيافه وموقعها من الطيف الدعوي بأكامله. هذا الواقع الذي يسير بغير وعي ولا تفكير ويتبع الموج سقوطه سهل، نسأل الله العافية والسلام. الشاب الثالث حسن البنا، طبعا اسم مغري جدا، حسن البنا على اسم مؤسس جماعة الإخوان ومن أسرة إخوانية عريقة، الأب إخواني، الأم إخوانية، الأصدقاء إخوان، كل الناس بجانبه إخوان، قرر ترك الدين، لا ترك الإخوان فقط. لماذا قرر ذلك؟ لا نفهم. يقول إنه، لاحظ هنا، يقول إنه قرر بعد أحداث رابعة. طبعا الأحداث التي تعرض لها هذا الشاب في الحقيقة أحداث محزنة وشديدة على القلب يقينا وتزلزل القلب يقينا، أن يقتل أصحابك، أن يقتل شقيقك، طبعا هذه أشياء تهز الإنسان هز، لن أهون من هذا الأمر، لكن هذا الأمر لا يقدم حجة برهانية للإلحاد. نحن نتحدث عن منظومة رؤية كونية جديدة، انتقالكم من الرؤية الإسلامية إلى الرؤية الإلحادية يحتاج إلى حجة برهانية. أين الحجة البرهانية هنا؟ هل حتى يصح صدق الإسلامي وصح الإيمان بالله لابد أن يخلد شقيقك أو أن يموت على فراشه؟ مو إذا قلبنا الأمر لن نصل إلى النتيجة المعاكسة. إذن ما هو برهانك الحجاجي لصحة الإلحاد؟ لا نجد شيء. لكن لاحظ هنا الشاب يقول أنا قبل حتى أحداث رابعة بسنوات كان يستبطن الخروج من الإسلام، لكنه ما كان يجرؤ على ذلك لأن كل الذين يعرفهم من الإخوان، فلو خرج من الإسلام فكيف سيعيش، كيف سيتعامل مع الناس؟ فلعل صلى الله سبحانه وتعالى العافية والسلام، فلعل الله أسلمه إلى نفسه. لو كان يستبطن الكفر وما بقي على هذا الشكل الظاهر أو الخيط الرفيع الذي بقي يربطه الإسلام تركه لمصلحة الدنيا، فأسلمه الله إلى نفسه فآل به الأمر إلى الحاد، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الشاب أيضا لا يقدم لنا شيء، شاب خرج من جو الإسلامي إلى ماذا؟ إلى البارات. أين وجه البراعة الفكرية؟ أين وجه التفكير كما يحاول صاحب البرنامج الدفاع عنك في النقاش على قناة الجزيرة؟ أين عقلك؟ أين فكرك؟ ماذا قدمت؟ عندما أراد أن يدافع عن الإلحاد قال the burden of proof، الحجة قائمة، الأصل هو أن لا ندري والحجة قائمة على كل طرف أن يثبت صحة مذهبه، وأنا أقول هذا صحيح. جميل، طيب الحجة على المؤمن والحجة على الملحد والحجة على لا أدري أيضا، أنا لا أدري يقول أنا لا أستطيع أن أميز. طيب ما هي حجتك على الإلحاد؟ هل قرأت، هل توسعت في النظر في أدلة الإيمان، في أدلة الخلق وأدلة الضبط الدقيق وأدلة المعلومة information، وكما يتحدث جماعة البيولوجيا، هل نظرت في دليل الجمال ودليل الأخلاق؟ أين نظرت؟ ماذا قرأت؟ أنت خرجت من عبادة الجماعة، وهذه مشكلة بعض الحركيين، لا أعمم، عبادة الجماعة، أنت تدور مع الجماعة إيمانا وكفرا، فإذا انحرفت الجماعة انحرفت معها، إذا تركت الجماعة تركت الإسلام. لا، لابد أن تكون الجماعة وسيلتك لخدمة الدين للتدين، وليست هي غايتك. خرج من الجماعة، فقد ثقته في الجماعة، فقرر ترك الدين. أين هي المرحلة الوسيطة أنك تقرأ بعمق في الفكر والجدل في يسمى باللاهوت الطبيعي، وهذا الجدل فيه وما كتب في هذا الباب من مؤلفات كثيرة، هي انتقال عاطفي سببه عبادة الجماعة. إذا فقدت ثقتك في الجماعة فقدت ثقتك في الدين، في القرآن، في الرب سبحانه وتعالى. النموذج الرابع، نموذج الشاب الذي نفر من خطاب السلفيين، والسلفيون يصيبون ويخطئون ولهم أخطاؤهم، نفر من هذا النموذج إلى عمرو خالد، لأنه وجد أن عمرو خالد هو الذي يمثل الحق لأنه مخالف لنموذج السلفيين. طبعا مبدأ الاختيار غلط، يعني لأنه عليك أن تختار الرؤية الصحيحة للإسلام، القراءة الصحيحة للإسلام، بأن تعرف أصول الإسلام وتعرف الثوابت والمحكمات في الدين، ثم بعد ذلك تختار. لا تختار بأن هذا أسلوبه يعني كيوت، عسل، سهل، لذيذ في مقابلة يعني أسلوب الطوائف السلفيين. اختار عم خالد. طبعا إنسان يبقى مع عم خالد فترة طويلة ثم ينتكس حتى إلى عبادة بوذا، فأنا لا عندي إشكال، يعني لا أستغرب ذلك، لأن من يخدع، أن يخدع الإنسان في أول الأمر في 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 عم خالد أقبلها. عمرو خالد في بداية أمره كان يقدم خطابا وعظيا مستحسنا في الدعوة إلى التوبة، في الدعوة إلى الإحسان لغيره، لكن عمرو خالد بعد ذلك تحول إلى نموذج كلي لعرض الإسلام، تم تدجينه من عدد من الأنظمة واستغلاله لترويج لهذا الإسلام الفارغ من المضمون، هذا الإسلام الفارغ من المضمون والمدجن، ثم تحول بعد ذلك إلى إنشاء حزب أيام دكتور مرسي لمناكفة الإخوان، ثم بعد الانقلاب مباشرة فض الحزب. إنسان يحرك بزنبرك، إنسان فارغ، إنسان فارغ معرفية، إنسان يعني حتى من ناحية الأخلاقية فيه سقوط بشع. هذا الرجل كان إخوانيا وكلنا استعلم ذلك وهو اعترف بذلك، ثم قال إن الإخوان يبغضونني لأن جدي هو الذي قتله الإخوان. طيب أنت كنت من الإخوان، كيف صار الإخوان يبغضونك بسبب جدك؟ أنت كنت منهم وكنت تدعو إليهم وكنت تقدم لمحاضراتهم. هناك خلل أخلاقي وخلل قيمي وخلل عقدي وخلل منهجي في هذا الرجل. كيف يخدع الإنسان؟ يعني أول أمر ممكن أن يشتبه عليك الأمر، كيف تستمر في أن تخدع بعمر خالد؟ هذه معضلة من المعضلات، ولا يمكن في رأي شخصي أن يستمر الإنسان في الاقتناع بعمر خالد إلا إذا كان فهمه للإسلام ضحل، لا يعرف أن الإسلام رؤية كونية. عمرو خالد آخر أمره إذا أحسنت الظن به يقدم لك الإسلام الذي هو أقرب إلى اللاهوت الطبيعي الذي قدمه فولتير وقدمه جون جاك روسو في عصر الأنوار، الإسلام التدين الربوبي إن صحت التسمية، الإنسان الذي يتحرك بدافع الأخلاق الطبيعية، هذه المعاني العامة، العدل، الحق، الحرية، العدالة، هذه المعاني مقطوعة الصلة بالرؤية الكونية الدينية. عم خالد أحسن إلى فلان أحسن، لكن لا يمكن في الحقيقة أن تستمر في تقديم عمل واقع على الأرض مع كثرة الأسئلة وكثرة التحديات من منطلق رؤية ربوبية كالتي يقدمها عم خالد. الإسلام يقدم نفسه على أنه الرؤية الحق الوحيد في المسائل التي له فيها قول. طبعا هناك القرآن لا يتحدث في قضايا الطبيعيات مثلا إجمالا يعني، لكن هناك مسائل تحدث فيها الإسلام، والإسلام يقدم نفسه فيها على أنه الحق المطلق، والإنسان لابد أن يبدأ حركته من التصديق اليقيني بفرادة الحكم الإسلامي وأنه الحق المطلق. عمرو خالد يقدم لك إسلام هو نوع من الربوبية وليس هو الرؤية الكونية حقيقة، حتى حديث عن حبك لله بقي مبتورة، لأنه لابد أن يقوم على طاعتك لأمر الله في كل شيء وأن تكون لك رؤية إسلامية في كل شيء. إسلام علماني فارغ أجوف من الداخل يقدمه عمرو خالد في هذا الباب. أنا لا يعني أستغرب أن هذا الشاب عندما رأى خيانة عمرو خالد للمسلمين في الأحداث التي وقعت أنه تركه. طيب هذا جيد، اكتشفت سوءه، ماذا فعلت؟ ذهب مع اليساريين. طيب في سنة 2016 أو 15 وكذا تذهب إلى اليساريين؟ يا بني هذا طيار قد انفض سوقه. لكن أنا هذا الشاب كما يقول عن نفسي وما قاله غيره من الشباب ما كان يعرف هؤلاء كانوا يعرفون بالشيوعيين الكفرة. فلما تحدث معهم وجد أنهم يتحدثون بكلام كبير. طبعا من الواضح أنك من الممكن أن تخدع بهذا الكلام، لا تعرف اليساريين، وتعرف حتى أنه كبار اليساريين في العالم العربي تحولوا إلى ليبراليين في مصر وفي السودان وفي غير ذلك، لأن هذه مجرد شعارات لا رصيدها واقعيا في العالم العربي. وتعرف كثير من رموز اليسار يعني هم مجرد يعني حواة عند الطغاة في العالم العربي، يحملون لهم البخور عندما يقومون بالفتك بالشعوب، والأسماء كثيرة جدا لا تحصى. لكن طبعا الشاب هو بسيط جدا ومعلوماته بسيطة وثقافته بسيطة، وجلس مع الشباب اليساري ويسمع كلام ضخم والعدالة وكذلك، وتصور أن هذه النماذج تمثل حالة من الرؤية الفكرية الراقية. فأنت لا تستغرب أن يتحول الإنسان من مشروع فارغ مشوه عمرو خالد إلى مشروع فارغ مشوه هو الفكر اليساري، الذي حقيقة مكانه القبور في هذه الأيام، لكن بسبب يعني إيه سلطان بعض هؤلاء في المؤسسة الثقافية في العالم العربي بسبب فرضه من الأنظمة العربية استطاعوا البقاء أحياء يتنفسون فوق الأرض، وإلا فهذه في الحقيقة كائنات أحفورية، الأصل أن الزمان قد تجاوزهم. ما خلاصة الحديث في هذه النماذج؟ سلفية لا تعرف لما هي سلفية، فلما اضطربت علاقتها بالسلفية خرجت من الإسلام. إخواني كان يعيش في واقع إخواني، فلما اضطربت علاقته بالجماعة خرج من الإسلام. لا يوجد أي برهان علمي فلسفي لخروج من الإسلام، هي اضطراب علاقته مع جماعة الإخوان وأنه فقد الثقة في كل شيء. فتاة صدمت بالإقصائيين فذهبت إلى إقصائيين، وصدمت بشرور العالم فذهبت إلى وجود ليس فيه شر ولا خير ولا عد ولا قصاص. الناس تموت تحيا لتموت، وتموت لأجل لا شيء. رابع، خرج من فكر سطحي فكر عمرو خالد إلى فكر سطحي فكر اليساريين دون رؤية كونية واضحة عقدية لها أرضية معرفية صلبة. هذا هو واقع الشباب الذي يخرج من الإيمان إلى الإلحاد. هذا البرنامج فضح واقع الإلحاد، لكن أيضا هذا البرنامج يدعونا إلى تعديل خطابنا الدعوي، إلى أن نقدم للشباب رؤية إسلامية كونية، لا نقدم لهم إسلاما مبتصرا، لا نقدم إسلام الأخلاق فقط، ولا إسلام السياسة فقط، ولا إسلام العبادات فقط، عبادة النسكية فقط. نقدم لهم الرؤية الإسلامية أولا، لما أنت مسلم ولما ما هو غير الإسلام باطل، ثم بعد ذلك تبدأ فتبني قناعاته الأخرى، دون أن تبدأ بتعليمهم لما هو مسلم في هذا الوجود المضطرب بالعقائد والأيديولوجيات. كل عمل ستعمله هباء، لأن أبواب الانحراف مفتوحة من كل جهة مع ما تفعله الأنظمة العربية من خلال الآلة الإعلامية والآلة التعليمية من إفراغ الشباب من انتمائهم للإسلام وملئهم بمجموعة من القيم اللادينية التي تيسر لهم سبل الانحراف بعد ذلك. هذا حديث مختصر في هذا البرنامج، واعذروني الانفعال فيه لأن حقيقة واقع مؤسف صنعه الواقع الدعوي مع واقع الأنظمة اللادينية العربية. هذا واقع لابد أن ننتبه له حتى لا تكون فتنة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.